بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها الأخوة، فنواصل مع هذه الدروس التدبرية في جزء عما، ومن باب التأكيد والتنبيه فأنا على التزامي بأن لا أزيد بإذن الله عن الوقت المحدد وهو ساعة من الآن، حيث ننتهي بإذن الله الساعة 9:10. أيها الأخوة، هذه السورة هذا اليوم سورة القارعة. هذه السورة سورة أجزم أنه يصعب أن أفي حقها بهذه الدقائق التي أشرت إليها قبل قليل. وأنا من الصباح أيها الأخوة أحاول أرتب أفكاري حول ما يمكن أن ألقيه، لأنه من السهل جدا أن يتحدث المرء 2 أو 3 ساعات بدون ترتيب، لكن أن يضغط وقته مع الحرص على الفائدة في ساعة فهذا أمر صعب. ولكن إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. إياك نعبد وإياك نستعين، فنعبده ونستعينه سبحانه وتعالى، ونسأله ألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، كما ورد في الصحيح في أوراد الصباح والمساء. سورة القارعة أيها الأخوة لها اسم واحد وهو القارعة، وهذا واضح مأخوذ من اسمها وتكرر هذا الاسم، وعدد آياتها عندما نقول اختلف العلماء في عدد الآيات كما قلنا في العام الماضي أو في أول هذا العام بعبارة أدق، لأن الدرس بدأ في أول هذا العام، فأنه لا يعني أن هناك اختلافا في الآيات أو أقصد في الأحرف والكلمات، كلا، وإنما أحيانا الآية الواحدة قد يقسمها البعض، كما ذكرنا هناك يقولون عند أهل مكة أو المدينة أو البصرة أو الكوفة أو الشام، فنجد أنها 10 آيات في عد أهل مكة والمدينة، و8 آيات في عد الشام والبصرة، و11 آية في عد الكوفة، والأمر يسير. وعلاقة الاسم هذه السورة باسمها ظاهر بين لا يحتاج إلى مزيد كلام، وهي من السور التي ليس فيها أحكام إطلاقا، فبعض السور يكون فيها مواعظ وفيها أحكام، كما قرأ الشيخ قبل قليل في سورة النساء، وقراءة الشيخ اليوم من تأملها يجد أنها لها ارتباط وثيق في هذه السورة، وهذا جاء اتفاقا. وفيها أحكام كآخر آية قرأها، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء لابد من مرجع، أي تنازعنا مع من؟ أي تنازعنا بيننا أو بيننا وبين أولي الأمر، فردوه إلى الله والرسول، لأنه لو كان مجرد التنازع بين الناس لقال فردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر، لا، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ثم قال وأولي الأمر بدون إعادة الفعل، لأن طاعة أولي الأمر لا تكون إلا بطاعة الله ورسوله، فإن حدث التنازع سواء بين الناس أو بينهم وبين ولاة الأمر فهناك مرجع، وهو الرد إلى الله، إلى كتابه وإلى الرسول، أي إلى سنته صلى الله عليه وسلم. الشاهد هنا أن سورة النساء مليئة بالمواعظ، يعظكم الله، تجد وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، وفيها أحكام، لكن هذه السورة كلها مواعظ. وهذا أيها الأخوة يجعلني أقدم إشارة مهمة كان مكانها في آخر الدرس، وهو أن هناك مع كل أسف من ينتقص بعض طلاب العلم أو بعض العلماء، إذا أراد أن ينتقصه قال فلان واعظ، وترون أن بعض الكتبة بعض الإعلاميين ينتقصون بعض كبار الدعاة بل بعض كبار العلماء ويقولون من باب الانتقاص فلان واعظ، مع أن هذا حقيقة شرف، فإن الله يعظ سبحانه وتعالى، يعظكم الله أن تعودوا له، والرسول صلى الله عليه وسلم يعظ بأمر الله، وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالوعظ ليس انتقاصا، بل إن العلماء ذكروا أنك لا تستطيع غالبا أن تقنع الناس بالأحكام إلا بعد أن تعظهم، أي تخوفهم بالله وتهيئهم لقبول الأحكام، فقبول الأحكام أثر من آثار الوعظ. هذه السورة كلها وعظ وزجر وتهديد وبيان كما هو ظاهر منها. وسميت القارعة لأنها تقرع القلوب أيها الأخوة، نعم تقرع القلوب، وهذا الترتيب البديع العجيب فيها، القارعة بدون مقدمة وليست جملة كاملة تلفت النظر، القارعة الحاقة، ثم يأتي ما هو أكثر تساؤلا، القارعة، ما القارعة؟ مرة أخرى يجعلك يهيئ السامع لما يأتي، وما أدراك ما القارعة؟ ثم بدأ يجيب. ولهذا ذكر العلماء أنه في الأمور العظيمة يجب أن يهيئ لها، وأن لا تباشر للناس مباشرة، حتى في جانب الخبر السار قالوا يجب أن تهيئ له، لأن بعض الناس لا يتحمل الخبر السار إذا كان مفاجئا، فتحاول أن تهيئه لذلك. هنا لهذا الخبر عن القارعة هيئ الله النفوس لها، القارعة، فهو تثير الانتباه، كلمة واحدة فقط ليست جملة، ما القارعة؟ مرة أخرى، ولم يقل ما هي القارعة، لأن في سياق الآيات يضعف اللفظ، ما القارعة؟ ثم بعد قال وما أيضا أدراك ما القارعة، ثم بدأ يجيب بعد ذلك. والسورة مكية بالإجماع، وهي تركز على استحضار القلوب وتهيئة القلوب لما سيأتي، وأولها وآخرها متناسبان، وهذا أمر، أي فهي وحدة موضوعية متكاملة. والسور أيها الأخوة ذكر العلماء أن كل سورة لها وحدة موضوعية، وإن بدأ أحيانا لنا في قراءتها أن فيها عدة موضوعات، ربما لو جئنا مثلا لسورة الكهف وجدناها طرقت عدة موضوعات، لكن في الحقيقة نجد أن سورة الكهف تركز على موضوع واحد من أولها إلى آخرها. فاستنبط العلماء، وهذا أيضا استنباط تدبري وعلمي، أن كل سورة لها موضوع رئيس، ولكن السورة القصيرة واضح كما هنا، فهي تركز على موضوع الآخرة وما يحدث في الآخرة ومقدمات الآخرة. إذن هو مشهد عظيم يصعب إدراك كنها، ألا وهو يوم القيامة ومقدمات يوم القيامة. ولذلك ورد اسم القيامة في قرابة 70 آية، وأسماؤها متعددة، ذكرها العلماء كاليوم الآخر ويوم البعث ويوم التناد ويوم النشور ويوم الحسرة والآزفة، أزفة الآزفة ويوم الخروج، والغاشية والخلود والحاقة والطامة. وإذن لها عدة أسماء ليس على سبيل الحصر. القارعة ما القارعة؟ أي شيء هذه القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. وفي سورة القمر يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. وكل وهذان المشهدان في هذه السورة وكذلك في سورة القمر كله بعد البعث من القبور، وليس كما ذكر بعض المفسرين أن القارعة هي الصاعقة، لأنه قال يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. هذا يكون بعد في النفخة، أي للبعث والنشور. والجمع بينهما ليس بينهما تضاد. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. الفراش هي هذه الحشرات الصغيرة التي ترونها عند النار تدور حول النار، وهي من أصغر وأضعف الحشرات، تجد منتشر مترد في كل اتجاه. فهم من هول القارعة التي قرعت أسماءهم يقومون في ذهول، لا يعلمون أين يتجهون، كما تكون الفراش تلاحظ أنها تشير إلى غير اتجاه. أما آية القمر كأنهم جراد منتشر يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، قالوا إن الجراد يصير مجموعات باتجاه واحد بعكس الفراش، فيكون أول ما يخرجون من قبورهم يكون كالفراش المبثوث في ذهول لا يعلمون أين يذهبون. لكن بعد ذلك عندما تأتي أيضا النار وتسوقهم إلى أرض المحشر يكونوا كالجراد أسراب. من أين يخرج هؤلاء أيها الأخوة؟ نعم الأصل من القبور، لكن هناك أناس ليسوا في القبور، هناك أناس في بطون السباع، هناك أناس في البحار، هناك أناس هلكوا في البرية وتفرقوا، هناك كفار يحرقون كما تعلمون، كما في بلاد الوثنية كلهم يجتمعون لا يضيع منهم أحد، وهو مشهد هائل. تصور هذا المشهد وكل واحد منا ضمن هذا المشهد، لا نقرأ هذا المشهد كما نرى أي حدث، كما نتابع أحداث العالم ونحن آمنون في بيوتنا، إنما نحن أي كل واحد منا صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى كلهم داخل هذا المشهد. فيحدد الإنسان موقعه، أنت الآن هذه اللحظة خارج المشهد، أي لأنك تحاول أن تتصوره وأن يقرب لك، لكن غدا فإننا داخل هذا المشهد. وهذا أمر مهول الحقيقة وعظيم. وجاءت الألفاظ القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ ثم بدأ يبين. نعم يقول الله سبحانه وتعالى القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. في قاعدة استنبطها العلماء أنه إذا جاء في القرآن وما أدراك فسيخبره الله عن الجواب، وإذا جاء وما يدريك فهو سر استأثر الله بعلمه لا يعلمه أحد. فنأخذ أمثلة هنا، لما قال وما أدراك ما القارعة فصل بعد ذلك وبين يوم يكون الناس كالفراش. ونجد في قوله تعالى الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، ثم بدأ يقول كذب الثمود بالقارعة إلى آخر الآيات. سأسليه سقر وما أدراك ما سقر، جاء الجواب لا تبقي ولا تذر الآيات. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. فتجد في كل ما ورد ما أدراك تجد الجواب. أما ما يدريك فلا، كقوله تعالى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. فاستأثر الله بعلمه بعلم الساعة لا يعلمها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فجاءت وما يدريك، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريبا. أيضا وما يدريك، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، لأن الهداية والضلال بيد الله جل وعلا. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم، عندما يقول لأبي طالب عمه في آخر اللحظات: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم هل يقولها أو ما يقولها. فهو لا يعلم عن نهاية البشر صلى الله عليه وسلم إلا بما يحيي الله له، كقوله تعالى وقد مر معنا: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. فأخبره الله أن هؤلاء لن يؤمنوا. وكما أخبر الله جل وعلا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فهذا بخبر الله. إذن هذا معنى من هذه المعاني. ثم قال: وتكون الجبال كالعهن المنفوش. والجبال، تصوروا الجبال هذه العظيمة الضخمة كالصوف تتطاير ثم تنتهي حتى تصبح الأرض قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا تجد فيها ارتفاع ولا عوج، أرض مستوية تماما. كل ما ترون من هذه المشاهد من البحار والجبال والأودية تنتهي، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت تنتهي كل هذه الأشياء، مشهد مهول. فأخذ منها واحدا وهو الجبال، لأن التي هي أوتاد وهي المثقلة للأرض، ومع ذلك تصبح كالفراش، تصوروا كالعهن المنفوش، الصوف المنفوش الخفيف. كل هذه مشاهد مهولة يبينها الله جل وعلا، ثم يأتي بالنهاية: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. إذن هذه مقدمة لهذه السورة وبيان دلالاتها، وكل ذلك استعدادا أو لتهيئة الناس لها. نسأل الله جل وعلا أن نكون ممن يعي قلبه، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، أما الذي لا يخاف الوعيد لا يبالي، يسخرون يستهزئون، كما نجد حتى الآن من الملحدين، وأثروا على بعض أبنائنا في كلمات يقولونها، يسخرون من الله جل وعلا، لكن موعدهم غدا عندما يرون هذه المشاهد حقيقة وإن لم يؤمن بها في الدنيا. ثم بعد ذلك أيها الأحبة، لما كرر هذا التكرير لأنه أبلغ، قال العلماء: لا يكرر إلا شيء عظيم كتكرار اسم يوم القيامة لعظمها ولعظم شأنها ولشرفها ولمكانتها، فكررها جل وعلا. فبعد ذلك نجد أيها الأحبة أن الناس ينقسمون، وهذا هو ثمرة التخويف والترهيب. ومرة أخرى كما قلنا إننا سنكون حضورا عندما يكون الناس كالفراش المبثوث كأنهم جراد منتشر يصلون إلى قرب النهاية، طائفة فقط، فريقان: إما ثقلت موازينه وإما خفت موازينه. أيها الأخوة، هذا أمر فيه حقيقة، مشهد. والميزان القول الصحيح أنه له كفتان وله لسان كما قال ابن عباس، وليس كما قال البعض إنه ميزان معنوي، بل هو قالوا ميزان حسي. وتصوروا أيها الأخوة هذا الميزان الذي يوزن فيه مثاقيل الذر كما سيأتي. فأما من ثقلت موازينه كما في هذه السورة، وبين الله جل وعلا: من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة. والذرة قيل هي أصغر الكائنات، أصغر الكائنات، فهي إذا كان هذا الميزان سيكون فيه مثقال الذرة، فانظر إلى أعمالك وإلى واقعك. قال العلماء عند قوله تعالى: ومن خفت موازينه، قالوا الحق الحق ثقيل والباطل خفيف، ولذلك يطيش. لا إله إلا الله كما في حديث البطاقة الذي أتي له بذنوب كثيرة وتصور الهلاك، فقيل له إنك عندك شيء واحد، وهو قد رأى أمورا عظيمة. ما هو؟ البطاقة لا إله إلا الله. تصور أنا ماذا ستفعل لا إله إلا الله أمام هذا العمل العظيم، فلما وضحت رجحت بهم. هذا فائدة التوحيد وأهمية التوحيد. والتوحيد أيها الأخوة هو خلوص القلب، توحيده لله جل وعلا من الشرك الأكبر والأصغر. ولذلك في صلاتنا اليوم على الجنازة ثبت في الحديث الصحيح أنه ما من ميت يصلي عليه 100 لا يشركون بالله شيئا يشفعون فيه إلا شفعوا فيه، وفي الحديث الآخر 40 كما في حديث ابن عباس لما أراد أن يصلي على ابنه قال هل اجتمع له 40؟ فسألوه لماذا، فذكر هذا الحديث. حقيقة لما نأتي أغلب الجنائز يصلي عليها مئات وآلاف كما في هذا المسجد، لكن لما يقول لا يشركون بالله شيئا، هنا من هو الذي ينطبق عليه هذا الشرط؟ سواء كان شركا أكبر وهذا حاشاك، لكن الشرك الأصغر الرياء وغيره من الشرك الأصغر الذي لا يخرج عن الملة، من الذي يسلم من الشرك الأصغر؟ جاء الشرك ما قال لا يشركون بالله وسكت، قال لا يشركون بالله شيئا. الواحد يخاف، فإذا حدث أي جنازة صلي عليها 100 أو في الحديث الآخر 40 فنرجو الله سبحانه وتعالى نفر يشفعون إلا شفعوا فيه، لكن إذا تحقق فيهم هذا الشرط. ولذلك أقول إن الأعمال هناك أعمال عظيمة لها قيمة وهي التي تثقل بالموازين، وأعمال خفيفة استنبط منها العلماء معنى جميلا، قالوا دائما الباطل خفيف حتى ولو أغراك مشهده، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. الحق ثقيل وقوي ومكين، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صحيح أن موضوعنا يتعلق بالآخرة والميزان وما يوضع فيه، وأن بعض الناس ينظرون لأعمال يرونها عظيمة وهي لا تساوي عند الله شيئا، وهناك أعمال عظيمة عند الله جل وعلا لا يبالي فيها كثير من الناس. يقول شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله انظر أن الأعمال بتوفيق الله، قال الذكر عمل عظيم جدا وثقيل في الميزان، سبحان الله والحمد لله كلمتان خفيفتان على اللسان، لكن ثم إلى أن قال ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان. لكن انظر يقول الشيخ كم من المحرومين من الذكر لا يكادون يكملون الذكر بعد الصلاة. ولذلك تلاحظون في القرآن يقولون ما جاء وصف الأعمال بالكثرة إلا في باب الذكر، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، اذكروا الله ذكرا كثيرا. أما بقية الأعمال جاء وصفها بالحسن، أحسن عملا وصفها بالحسن ليس بالكثرة. فصلاتك قالوا العبرة بماذا؟ بحسنها وأدائها لا بكثرتها. فقد يصلي الإنسان ركعتين يغلب رجلا يصلي 20 ركعة أو 40 ركعة لأنه أحسن صلاته، بينما المسيء حديث المسيء في صلاته لم يحسن في صلاته. لكن في الذكر هو الذي جاء تأكيد على أنه طبعا شرط الحسن متفق عليه لا إشكال في الذكر وفي غيره، أي حضور القلب. لكن ولك وصف الله المنافقين ما قال لا يذكرون الله، قال لا يذكرون الله إلا قليلا. فالشيخ محمد رحمه الله يقول انظر ما في أسهل من الذكر، كلمتان خفيفتان اللسان، حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم. لكن كم من يقول هذا؟ كم منا من يكمل أوراده الصباح والأوراد اللي بعد الصلاة وهي لا تغادر يا أخوان دقيقتين ثلاث؟ أوراد الصباح والمساء لا تزيد بين 5 إلى 10 دقائق، 5 إلى 10 دقائق بحضور قلب. إذا قلنا 10 دقائق في الصباح وعشر دقائق في المساء وهي يحفظ فيها الإنسان، يحفظ فيها الإنسان، كم من الناس لا يواظبون عليها، لا يقولونها، وينشغلون يلهثون في الدنيا الساعات من أجل كما يقولون تأمين حياتهم، وتأمين حياتهم في مثل هذه الأوراد وحمايتهم في هذه الأوراد. الذي إذا خرج من المسجد من بيته قال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يحفظ بيته. إخوتي، يبين هنا الميزان قبل أن نفصل حتى نطبق هذا ونجد يوم القيامة. أعرف رجلا لا يخرج من بيته إلا يقول هذا الدعاء، حتى إنه أحيانا إذا ركب، خاصة إذا أراد أن يسافر، قال لي أحد أولاده، إذا كان أحد أولاده يقود السيارة ارجع، فيدخل البيت دقيقة ويطلع، أصبح أطفاله يقولون له نعرف ليش دخلت، قال ليش؟ قال حتى تقول بسم الله توكلت على الله لا حول، قال صحيح. والله يا أخوان مرارا وفي بيوت متعددة يدخل بيته من اللصوص ولا يمسون شيئا، يدخلون بيته وهو غير موجود ويجد عثرهم، وقد يأخذون أشياء كما نقول طارفة، من الذي حفظه؟ هو الله، لأنه حريص أن ما يخرج من البيت، ليس فقط في السفر، حتى سمعته يقول حتى كل يوم أخرج من البيت سواء للصلاة ولا للعمل وإلا لأيه لا بد أن أقول هذا الدعاء، لأن في لحظة يمكن نذهب البيت أحد يسطو على الأولاد بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة، هذا أمر عظيم جدا وهو سهل، خاصة إذا تعود عليه اللسان، وكذلك الذكر يصبح سهلا. إذن هذا الميزان بيّن الله جل وعلا بما تثقل بالموازين، وعديت كما قلت لكم لا تخافوا من كثرة الباطل، لا تخافوا من ثولة الباطل الآن، فأما الزبد فيذهب جوفا، ينتهي، الذي يمكث في الأرض والحق هو الحق الذي ينفع الناس بإذن الله. ثم يقول بعد ذلك في وصف من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، يا الله وإياكم منها. بعض العلماء قال إن راضية مقصود مرضية وهو مجاز، وهنا أنبه ليس في القرآن مجاز أبدا، طبعا على خلاف قديم بين العلماء، كل ما في القرآن حقيقة، كله حقيقة ما في مجاز، فراضية واضحة، صحيح أنها تتضمن مرضية لكنها دليل على أنها ليست مجاز أيضا، ولا نقول أصلا بالمجاز، معنى جميل جدا وسأعديه لشيء ينفعنا في بيوتنا الآن. قالوا راضية أي أن كل اللي في الجنة راضية، الخدم، الحشم، الزوجات، من يدخل عليهم كلهم يشعرون بالرضا، بل سبحان الله لفت نظر اليوم من هو خازن الجنة، ما اسمه؟ رضوان، اسمه رضوان، وخازن النار مالك، فكلها راضية، لأنه لما تكون الجنة راضية تلقائيا سيكون من فيها راضيا، أليس الإنسان الآن، وهذا قلت لكم عديه تقريب للمعنى، قد يذهب إلى بيته يريد الراحة يريد السكون، فيجد أن أهله غير راضين أو أولاده غير راضين لمشكلة معينة، إذن هو لن يكون راضيا. وإذا وجد أن أولاده في خير وزوجته في خير، والعكس الزوجة إذا وجدت زوجها راضي ومرتاح تكون راضية. هنا أعدي معنى وإن كان خارج مباشر، لكن نحن حريصون على أن نعيش في ظلال القرآن يا أخوان. فائدة سمعت أحد طلاب العلم يتحدث بها وما يقوى عليها كل إنسان، يقول أحيانا أدخل وأجد أهلي في حالة غضب أو زعل، يقول أبذل كل جهدي من أجل إرضائهم، ويقول أشعر أحاول أسعد أولادي، فسمعته يقول لأولاده وقد يبذل جهود في إسعاده. قال ترى ما أسعدتكم من أجلكم. غريب، سعدتنا من أجل ماذا؟ قال من أجل نفسي. كيف من أجل نفسك؟ قال لأني إذا أسعدتكم سعدت، إذا وجدتكم غير مرتاحين قطعا لن أرتاح. حتى سمعت مرة يقول فيها طرفة، قال ترى أنا عندي أنانية أبحث عما يصلح نفسي، ولذلك إسعادي لزوجتي أو أولادي كله من أجل ماذا؟ أن أكون أنا سعيدا. ثم سمعت مرة يضرب مثال، والله الله أكثر من مرة يضرب مثال ويناقش بعض من عنده إذا كنا في لقاءات، يقول واحد منكم إذا كان في البر وأراد ينام في البر أليس أحيانا يكون في حجر؟ قال بلى. قال ماذا يفعل؟ قال يحاول يزيل الحجر يسوي الأرض. ليش يسوي الأرض؟ من أجل الحصى؟ لا. من أجل الفراش؟ لا. من أجل أن ينام مرتاح. قال فأنا أسوي أي مشكلة في بيتي ليس فقط من أجلهم مع أن هذا حق، بل من أجلي أنا ابتداء. أما بر الوالدين فهم باب أولى، لكن هذا واجب أيضا، لأن الفرق بين الأمرين. قد تقول لماذا ما بدأت ببر الوالدين؟ لأن بر الوالدين واجب بأي حالة كانت، لكن أحيانا قد تكون يقول الزوجة هي المخطئة، يقول والله وإن كانت هي المخطئة أحاول ييسر الأمر. وكذلك بعض الزوجات تقول والله أعلم أن زوجي هو المخطئ، لكن أحاول أشعر أني يعني أنا المخطئة حتى أرتاح، حتى ننام براحة. الأولاد كذلك. إذن الجنة عيشة، عيشة معيشة راضية، لأن كل من فيها في حالة رضا. أليس الواحد الآن إذا كان عنده خادم، ولكن تختلف النفوس في ذلك، غير مرتاح قد لا ترتاح أنت. إذا كان مزعج هذا الخادم لن ترتاح، أنت جئت به تريده يخدمك يساعدك، إذا كان مزعجا لك لن تكون مرتاحا، فستبحث عن غيره. لكن بالنسبة للزوجة أو الأولاد ليس من السهل تقول أبحث عن غيره. لماذا سمى الله الزوجة سكن؟ من آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا مو لتعاشروها فقط، لتسكنوا إليها. إذا ما تحقق السكن للزوج أو الزوجة ما تحقق هذا، بل إن البيوت بيتك الذي أنت في أصله سكن. إذا شعرت بعدم راحة في هذا البيت ما الذي تحدث؟ تغير البيت. فهو سكن. صحيح الزوجة اسمها هي زوجة، لكن سماها الله في أكثر من موضع في القرآن أنها سكن. والبيت اسمه بيت منزل، لكن سماه الله كما في سورة النحل سكن، أي تطمئن وتسكن وتهدأ، من معنى راضية أي النفس راضية. فإذا هذا المعنى لنحاول نبدأه في الدنيا، ونهيئ أنفسنا لأن تكون عيشتنا في الآخرة راضية إذا ثقلت موازيننا بإذن الله. ثم ذكر العلماء معنى آخر وإن كان قريب مما ذكرت. قال في الدنيا الفرق، إذا كان الذي يخدمك راضي يتبسم، زوجتك ابنك خادمك، فرق بين واحد متضجر. يقول جل وعلا في عيشة الراضية كل من يخدمك في الجنة، كل من حولك كلهم راضون فرحون. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، وهذا فرق الحقيقة عظيم جدا. فهذا معنى. إذن الصحيح أن راضية على وضعها أن كل ما في الجنة راضي، وتلقائيا لا شك أن حياته ستكون مرضية في هذا الأمر. هنا أيها الأحبة في قدير بعد ذلك، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، أي طاشت موازينه. وهذا يجعلنا نتأمل فيما نقوم بعمل، هل ينفعنا أو لا ينفعنا. كثير من الأعمال التي يعملها الناس لا تنفعه، لا تنفعه، بل سيفاجأ يوم القيامة أنها وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا طبعا للكفار، لكن قد يقع في بعض الأعمال عمل عظيم بس يدخل رياء ينتهي، بل يزيد عليك إثم في هذا الأمر. ربما بكلمة فقط، ربما بنية سيئة يحبط عملك. محبطات الأعمال كثيرة جدا، ولذلك نتأمل ماذا نعمل، هل هو مما يثقل أو مما يخوف. قال فأمه هاوية. لماذا سماها أم؟ ما المقصود؟ في عدة وقفات المشهد عظيم. أكثر من في الأرض بالنسبة للإنسان للمخلوقين حنانا وقربا هي أمه. فقال سبحانه وتعالى هذا الكافر أو العاصي الذي يعذب فترة ثم يخرج إلى الجنة، نسأل الله عفوه ولطفه، أمه. لما تقول أمه يفرح أمي، ما دام عند أمي أمور زين. قال لا، هاوي نار حامية، ليست الأم التي تعرفها في الدنيا. قيل أمه لأن أكثر ما يلازم الإنسان يلازم أمه في صغره وفي حالة ضعفه. قال هنا يلازم النار والعياذ بالله، بخاصة الكافر، خاصة السورة كما تعلمون مكية. ثم قال طيب أمه هاوية، هل قيل على معنين؟ إما أنه يهوي إلى أمه النار، أو أنه يهوي على أم رأسه، أي يهوي بها والعياذ بالله على أم رأسه. وكثيرا ما يذكر تذكر الأم، ويل أمه مسعر حرب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه رجال، لأن الأم هي أكثر إثارة لعواطف الإنسان وحنان الإنسان. بعد ذلك أختم هذه السورة بهذه الوقفات. هذه السورة تقرر أيها الأخوة عقيدة البعث، البعث والنشور والجزاء. هناك ناس الآن مع كل أسف أصبحوا يبثون في بعض مواقع الأنترنت الإلحاد وإنكار المعاد، فهذه السورة تقرر المعاد بصورة واضحة. إذا كنا قلنا في سورة الكوثر، التكاثر، إن من لوازمها هو إثبات المعاد، هذه صريحتها أو صراحتها في إثبات المعاد، وهذا أمر مهم جدا. أيضا هذا الذي لا يتعظ بهذه السورة، القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ لن ينفع يوم القيامة، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ما فيها. فهي فرصة لأن يعظ الإنسان ويتعظ بهذا الجانب. أنه هناك فريقان فقط، أصحاب الجنة وأصحاب السعير، نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. الميزان أيها الأخوة يجعلني أقف هنا على الميزان، وهو العدل. آمل من أحبتي أن يطبق كل واحد منا هذا الأمر على نفسه. إذا كان هذا الميزان يوم القيامة توزن فيه كما قلت ما ثقيل الذر، فما مقدار تطبيقك العدل؟ أول ما أطالبك به أن تطبق العدل عليه على نفسك، لأن الإنسان لا يضر إلا نفسه. الذي يكلف نفسه أكبر من طاقتها ما عدل مع نفسه. العدل الإنسان مع زوجه، الزوجة مع زوجها، والزوج مع زوجته، مع الأولاد، وهذا كثير الآن، التفرقة بين الأولاد. أين العدل على مستوى الشعوب والمجتمعات؟ هل هناك عدل؟ مطالبة الحكام بالعدل مع الرعية. يقول عمر رضي الله تعالى عنه لو عثرت بغلة، وفي رواية شات، في العراق لخلفت أن يسأل عنها، لماذا لم تمهد لها الطريق؟ هذا عمر رضي الله تعالى عنه. لكن يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوه قبل أن توزنوا. فواجب الجميع، أي مسؤول، الحاكم، الأمير، الوزير، المسؤول في المدرسة، المسؤول في شركة، مسؤول البيت، هو ميزان العدل الذي فقد عند كثير من الناس أيها الأخوة. بل يؤسفني أن أقول إن هذا الميزان، ميزان العدل، أصبح في خلل حتى عند بعض طلاب العلم. قد تقولون كيف؟ قرأت بعض الكتب وهي تقيم العلماء، فتجد أن يقولون فلان، أي العالم الفلاني، في الميزان. شو معناه في الميزان؟ معناه أن تذكر حسناته وتذكر أخطاءه، هذا كله. كما أنه يوم القيامة تحصى السيئات، الحسنات والسيئات، ولو كانت مثاقيل ذر. فتفاجأ أنه ذكر حسنات هذا العالم في 4 صفحات بإجمال، ثم جاء بمجلد كله بسيء أخطاءه كما يرى هو طبعا. وقد تكون أخطاء وقد لا تكون أخطاء، قد تكون إجادات. نحن نقول لو لا تعطي شيئا من عندك، كم لهذا العالم الذي قلت أنك ستقدمه في الميزان من حسنات، من خير، من نفع للأمة، لم تفعله، لم تقدمه. أين العدل؟ هل ترضى يوم القيامة أن يؤخذ بعض حسناتك؟ ولن يكون هذا قطعا، لأن الله ولا يظلم ربك أحدا، لكن أقول تقريب، هل يرضى أن يوم القيامة يؤخذ بعض حسناته وتوضع في الميزان وتوضع كل سيئاته وتوضع في الميزان لا يرضى أبدا، بل لا يمكن أن يكون ذلك، لأن الله جل وعلا بيّن أنه مثقال الذرة سيكون هنا وهنا. فلماذا فيما يسمى الآن أناس باب الجرح والتعديل يجرحون علماء وكبار علماء ويقول الجرح والتعديل؟ طيب اسمه الجرح والتعديل ماشي، أين التعديل؟ ما نسمع منهم إلا الجرح، الطعن في العلماء، الطعن في الأئمة أحياء وأموات. طيب أعطونا التعديل ماشي، أعطونا كما فعل علماء الجرح والتعديل، يذكرون الجرح حتى اسمه علم الجرح والتعديل. هل ما نسمعه الآن من طعن في علمائنا وغيره يوازي ما يذكرونه عنهم من حسنات؟ أبدا، وكأن ليس له حسنات، بل يتلمسون والعياذ بالله بعضهم يتلمس الأخطاء ويتكلفها وهي ليست أخطاء، أو قد تكون أخطاء مغفور له، قد تكون اجتهادات. فهذا باب خطير جدا أيها الأخوة، يخشى على هؤلاء من أن تكون هذه الأعمال في ميزان سيئاتهم والعياذ بالله يوم القيامة فتطيش أعمالهم. إذن أيها الأحبة، حتى في باب الزوج والزوجة سأذكر لكم حديثين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة: لو أحسنت إلى إحداهن الدهر قالت ما رأيت منك خيرا قط. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي، ليس كلام، وهو يتكلم عن واقع صلى الله عليه وسلم تكفرنا العشير. يعني أحسنت إليها الدهر وشافت شيء، قال أبد ما سويت، أين العدل؟ ويقول النبي للرجل أيضا وهو للمرأة: لا يفرق مؤمن مؤمنة. بعض الناس إذا وجد أخطاء من زوجته بدأ يعد أخطاءها ولا يعد حسناتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي خلقا آخر، وفي رواية رضي غيره. هل الواحد منا إذا أراد يتعامل مع زوجته ينصفها فيأتي لحسناتها وأخطائها، ولعل ما عندها من حسنات يمحو ما يراه من سيئات؟ قليل من يفعل ذلك. فإذا الحديث، وهذا من عدله صلى الله عليه وسلم، في كل حديث وجهه إلى فئة. للمرأة: لو أحسنت إلى أحداهن الدهر، هذا طبعا قالوا صفة غالبة، وإلا فيوجد منهن الكثير ليست كذلك، لكن صفة غالبة، قالت ما رأيت منك خيرا. والرجل إذا رأى بعضهم أخطأت زوجته كأنها لم تعمل شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يفرق مؤمن مؤمن، ما ينبغي، إن كرهت منها خلق انظر لأحسانها. هذا هو العدل في الميزان في هذا الجانب. أيضا أيها الأحبة، نجد هذا الميزان يقودنا إلى شيء مهم جدا، ما يسمى بالورع والزهد. ما الفرق بين الورع والزهد؟ قيل هما بمعنى واحد، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فرق بينهما، فقال الورع، طبقوا يا أخي، الورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة. الورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة، وسأشرح البيان لأنه مهم جدا واقع عملي. والزهد قال ترك ما لا ينفع في الآخرة. الزهد الذي لا ينفعك في الآخرة اترك. طيب خلونا نطبق الزهد، ستجدون أعمال نقوم بها يومية لا تنفعنا في الآخرة، يعني ما ليست محرمة لكن لا تنفعك، لكن كانت محرمة ما قلنا زهد. وإفلان إذا أردنا نمدح قلنا زاهد، قلنا ورع. فكم من أعمالنا اليومية ما لا ينفعنا لأن يكون له وجود في الميزان من الأمور المباحة، فيقول تركه. الزهد أن تتركه كما قال شيخ الإسلام، وذكر هذا عنه ابن القيم، وذكره أيضا الشيخ محمد بن عثيمين وغيرهم رحمهم الله. والورع ترك ما قال ما يضرك في الآخرة، لا، لأن الذي يضرك لا يسمى ورع، هذا محرم، لكن ما تخاف ضرره. إذا اشتبه عندك أمر، إذا ترددت في أمر، في إشكال، في شبه، دعه، هذا يسمى الورع. فهل نحن فعلا نطبق هذا حتى إذا جئنا للميزان؟ وقبل ذلك بعده عفو الله جل وعلا: ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. فنجد أيها الأخوة، حاولوا أن تركزوا على، خذوا مثال: جاء رجل للإمام أحمد وقال له: يا إمام، إذا كنت أغزل في بيتي ومرة كانوا يمرون بالنور، ما كان طبعا ما في كهرباء، يمرون بها في الشوارع مثل ما أدركنا سابقا في الأتريك ولا غيره يمر بالشوارع. قال ثم مروا بنور وغزلت فيه، هل علي من حرج؟ بعض الناس قد يقول هذا سؤال شارع واحد مر في الشارع وأنت تغزل، وطبعا مع الظلام استطاع أن يدخل الخيط في الإبرة بسبب النور. قال هذا ما أنت السائل. قال لا أنا. قال لا ما أنت. قال صحيح ليس أنا، هذه حفصة بنت سيرين. قال هذاك بيت الورع، ذول هم اللي يسألون هذا السؤال ما هو أنت. قل لها لا تغزل، شوف الجواب، لا تغزل، قل لها لا تغزل، لأن ما بتلتمس حلال وحرام، هو معروف أنه حلال ما في إشكال. هي تسأل عن، قال ما يمكن تكون أنت اللي سأل، لأني أعرف من حاله أنه كما قال. عندما سأل هذا الرجل وهذا جاء بهذا السؤال، بيت آل سيرين معروف بالورع. وبشركم هناك ناس كثير موجودين الآن والله عرفوا بالورع، ويتركون ثقة بما عند الله جل وعلا أمور، حتى مجرد أن النفس يكون فيها شيء من التعلق بما عند الآخرين يتركونه. سمعت أمس قصة مثبتة عن أحد كبار المشايخ قديما، وكان قاضيا في مدينة ومعروف الشيخ، توفي رحمه الله، وهذا الرجل عرف بالورع والزهد والتقوى. في آخر حياته انعزل إلى قرية، ويحدثني من يعرفه يقول سكن بجوارهم أناس من البادية الرحل بخيامهم، فيوم من الأيام جاء ضيف لهؤلاء الجيران لهم، فذبحوا وأكرموا ومعروفين هم بالكرم. فجاءت ابنته لهذا الشيخ وتقول له يا والد، شمينا ريحة اللحم عند جيراننا ونحب اللحم. قال يا بنتي اللي رزقهم يرزقنا. هي تبغاه يعني لعله يحصل على شيء من هذا اللحم الذي يطبخ، بنت صغيرة طفلة، ولا يأكلون اللحم إلا في العيد وفي مناسبات. قال يا بنتي الذي رزقهم يرزقنا، ما يريد يروح يسأل. يقول في نفس الليلة وهو يصلي العشاء، بعد صلاة العشاء جلس يصلي في المسجد قليلا، وكان عليه مشلحه في الشتاء في برد، فما علم إلا طائر نزل أمامه، فأخذ مشلحه ووضعه عليه واستمر في صلاته، ثم ذهب ونادى أحد أولاده أو بعض أولاده وقال اذهبوا إلى المسجد ففيه طائر نزل، إن كان من الطيور التي تؤكل فأخرجوه خارج المسجد واذبحوه وأتوا به. فعلا وجدوه ما شاء الله بطة كبيرة، فذبحوها وجاءوا يأكلون. أي أفضل، ياكل خروف ولا ياكل طير؟ هذه العبارة الثقة واليقين، الذي رزقهم يرزقنا تورعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جرير بن عبد الله بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى أن قال وألا نسأل الناس شيئا، حتى إن بعضهم يسقط صوته وهو على الراحلة ما يقول لأحد أعطنيها، وفاء لهذا البيعة. ألا نسأل الناس شيئا، هذه قوة لا تدخل في الحلال والحرام، نحن نتكلم عن الورع الآن، لأنه حلال ما في إشكال تقول أعطني هذا الأمر. قال لا نسأل الناس شيئا، وهذا حتى وصل من وفائهم أنه لو سقط صوت أحدهم لا يقول للناس أعطوني هذا أصلا. إذن أيها الأخوة، نقول هذه معاني عظيمة جدا في هذا الجانب، وهذا هو ميزان العدل الذي أتكلم عنه. لنبدأ لأنفسنا، من السهل أن نلقي محاضرة عن ظلم فلان أو الدولة الفلانية أو المسؤول الفلاني، لكن لو وقفت مع نفسك كما قلت وقفة صدق وإخلاص، هل أنت تقيم العدل في نفسك قبل أن تطالب الآخرين أن يقيموه في أنفسهم؟ هذه السورة أيها الأخوة سورة عظيمة جدا. أختم ب نقطتين تتعلق بالدرس الماضي. النقطة الأولى أن أحد الأخوة الحضور جزاه الله خيرا أرسل لي معنى جميل جدا، ألهاكم التكاثر. قال هذه الآية بالجملة التكاثر في الأمور المباحة، ونحن نتكلم عن الآن المباح والحرام والزهد والورع، فما بالك من يتكاثرون في الحرام؟ إذا كانت الأمور المباحة نهى الله فيها عن التكاثر، لأنه تشغلك عن الآخر، حتى زرتم المقابر هناك أناس مع كل أسف يتكاثرون الآن ويتفاخرون بالحرام، وهذا أمر عظيم جدا، فأشكر الأخ على هذا التنبيه وهو واضح وجلي. الثاني، لما ذكرت لكم حديث الرجل الذي جاء يقترض من صاحب الله وقال أعطني شهيدا، قال كفى بالله شهيدا، قال أعطني كفيلا، قال كفى بالله وكيلا، قوة الإيمان، فأعطاه الرجل. ولما حل السداد ذهب الرجل ليذهب إليه على النهر، ما وجد سفينة، فجاء بجذع ونقره ووضع فيه المال وأغلق عليه ووضعه كفى بالله وكيلا وكفى بالله شهيدا. الرجل صاحب الدين المقرض خرج ينتظر صاحبه، لأن وعده يأتي بهذا اليوم، ما جاء، لكن مر من عند جذع في النهر فأخذه. لماذا؟ يريد يقض عليه النار. فلما وصل البيت بدأ يقطعه، فوجدوا فيه الرسالة، فإذا فيها المال، فقال نعم صدق، كفى بالله وكيلا وكفى بالله شهيدا. هذا الحديث، لأني لم أبين درجته في الأسبوع الماضي، وقال لي أحد الأخوة أنني رفعت يدي وقلت إنه في البخاري، قلت ما علمت، لو أنك نبهتني أو أرسلت لي رسالة لقلتها. نعم، الحديث رواه أبو هريرة في صحيح البخاري في باب الكفالة. انظروا قوة الثقة، ربما لو سمعنا الحديث، مجرد سماع الحديث استغرب الإنسان، لكنه حق ما دام قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فقوة إيمانك تؤدي إلى هذه النتائج. هذه معاني أيها الأخوة سريعة، لأنني حريص على ألا أطيل في مثل هذه الأوقات، لتستدركوا ما بقي من هذا الليل في مناسباتكم ومع أهلكم وأولادكم. أسأل الله أن ينفعنا بالقرآن، وأن يرفعنا بالقرآن، وأن يعزنا بالقرآن، وأبشروا فوالله ثم والله إن السعادة والنجاة في هذا القرآن. إذا نابكم أمر يا أخوة، إذا نابكم هم، ففروا إلى الله، والله ستجدون السعادة والأنس والراحة. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. معكم هذا القرآن يا أخوة، كل منكم بين حافظ الله أو يحفظ بعض آياته أو يجده أمامه في هذا المصحف يرجع إليه، المهم أن يتدبره. يقينا أقول لكم والله سيجد العلاج إذا صدق مع الله. إذن القضية تتعلق بالقلب، بالإقبال الصادق واليقين الصادق. لما يكون هذا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. سألني سائل وقال أنا في وظيفة ضعيفة وأريد أشتغل في بنك ربوي مؤقتا حتى يرتفع. قلت له أين أنت من قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب؟ قال لي أحد الأخوة تحتاج إيمان. ما الذي يمنعك أن يكون إيمانك قويا؟ فسيحقق الله ما تريد. هذا القرآن سعادتكم في هذه الظروف التي تعيشها الأمة، في هذه الفتن، في هذه التقلبات. هذا هو النور، نور وكتاب مبين. فاقربوا من هذا القرآن، اقربوا من هذا القرآن أيها الأخوة، ارجعوا إليه ليكن هو ما تأتون إليه لحل مشكلاتكم. كل تقول ففر منه إلا من الله، ففروا إلى الله. الفرار إلى الله في صلاتك، في عبادتك، في كتاب الله جل وعلا. ويقينا والله أقولها لكم كما أنني أراكم، ستجدون العلاج والسعادة، لكن قد يختبرك الله ليعلم صدقك، ليعلم إيمانك، ليعلم قدرتك. بعد ذلك يأتيك الخير من حيث لا تحتسب. ومن يتوكل على الله فحسبه ويرزقه من حيث لا يحتسب، لا أحد من حيث ما تحسب. إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. لا تستعجل، لكن خذ الشيء من حله من طريقه. إذن أنتم تملكون مفاتيح السعادة، تملكون مفاتيح النور، تملكون الخير في هذا القرآن. لو أراد منا أحدنا وظيفة، ولو كانت وظيفة يسيرة قد يجلس سنوات ما حصل عليها، أما القرآن فهو بين يديك، وفيه الرزق، فيه الأمان، فيه الصحة، فيه حل المشكلات، فيه الأمن، فيه السعادة، فيه كل شيء. فأوصيكم ونفسي بالرجوع إلى كتاب الله والعيش مع كتاب الله. وهذه الدروس التي نعيشها كلها ترتبط في هذا الجانب بالتدبر، لأن بدون التدبر لا نستفيد. نفع الله وإياكم بكتابه، ونلتقي بإذن الله في الدرس القادم مع السورة التي بعدها. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لكم، وصلى الله وسلم وحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.